أهلا بكم في اقتصاد الزومبي لسنوات طويلة قادمة بفضل حزب الله وآخرين. يعني
هذه الشبكة الفيسبوك رح تنتج اقتصاد سوي، رح يضل الوضع على المستوى اللبناني ضعيف اقتصاديا وماليا، وبالتالي حزب الله حيضل قوي.
لبنان باقتصاده منهار وحزب الله منتعش، والمنتعش يسير هذه المنظومة.
يعني برأيي لا، حزب الله بمناطقه في فلتان أمني. حزب الله حتى قضية المخدرات اللي هو متهم بشكل ما بالتورط ببعض القضايا والأخره فيها، أنا رأيي الكارتيل تبع المخدرات اللي عم بينما سيأخذ استقلالية ما ويشكل تهديد له.
فكرة لبنان القديم ما عادت موجودة ولا قابلة للحياة، يعني كمان ما
في. ولكن هل يشكلها من جديد حزب الله منفردا؟ هي هذا السؤال، منه يعني مسألة منه بسيطة.
أي أفق للبنان المنهار والمثقل بطبقة سياسية فاسدة وطائفية؟ السؤال بيبدو أكثر تعقيد وغموض لما منحاول التعمق أكثر بشبكة الاقتصاد الموازي للحزب الأقوى بلبنان، أي حزب الله. شبكة هالتمويل بترتدي أهمية تحت وطأة الانهيار اللي عم بيشهده لبنان بظل سلطة مرعية بشكل شبه كامل من حزب الله، واللي وقف سد منيع لحماية عهد الرئيس ميشيل عون ورموزه بوجه التظاهرات الاحتجاجية عام 2019، ومنع محاسبة الكثير من الطبقة السياسية بتهم فساد، خصوصاً بجريمة تفجير مرفق بيروت وسرقة أموال المودعين وقضايا أخرى أساسية. اقتصاد الحزب مرتبط بمسارات يصعب تتبعها وتقييمها وفق آليات الرصد اللي بنعتمدها بتقصينا للاقتصاد اللبناني، وهالاقتصاد بيحمل شبهات فساد وانتهاكات وجريمة عابرة للحدود. جردي مساحة تناقش تحقيقات استقصائية نشرها موقع درج أو نشرها شركاء لألو، وخلال عملنا على مجموعة من الملفات بسياق شراكات عابرة للحدود مع مؤسسات صحفية دولية، وتحديداً ملفي وثائق باندورا ودبلوماسيو الظل، واللي اشتغلنا عليهم بالشراكة مع شبكة الصحفيين الاستقصائيين الدولية ICIJ، برزت أشكال تمويل مختلفة لحزب الله عبر قنوات اغترابية من خلال ظاهرة القناصر اللبنانيين الفخريين وأدوار بالدورة الاقتصادية غير النظامية للحزب. وبهالسياق تأتي وثائق باندورا اللي شاركنا فيها وعرضنا عبر تسريباتها سير لرجال أعمال لبنانيين تعرضوا لعقوبات دولية بسبب شبهات تمييض أموال لحزب الله وإيران. من الواضح أنه تطورت شبكة حزب الله خلال السنوات الأخيرة لتحاول إيجاد منافذ تتحايل فيها ومن خلفها إيران على سلسلة لا تتوقف من العقوبات. للنقاش أكثر على هالملف معي الباحث والكاتب الاقتصادي منير يونس، ومعي الباحث الأول بمركز كارنيجي مهند الحجعلي. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا. أستاذ منير، يعني ملف شائك لما بدنا نحكي عن اقتصاد حزب الله تحديدا بالمرحلة اللي عم بيعيشها لبنان. حاولنا من خلال استعراض الأمثلة اللي قلناها واللي هي لا تكفي بس للحكي عن اقتصاد الحزب، بس إذا بده يحكي الواحد عن اللحظة اللي عم نعيشها بلبنان، يعني يوميا تتكشف عبر وثائق باندورا وغيرها وعبر اليوميات اللبنانية من تهريب وقصص كتير، إنه هيدا الاقتصاد الموازي اللي عم بيعيشه لبنان لدولة منهارة واقتصاد حزب أقوى من هالدولة يعني ما عاد قابل للاستمرار. نحن بلحظة مفصلية. قدي برأيك لبنان قادر يتحمل كلفة هالسياسة الموازية والاقتصاد الموازي اللي عم بيعيشه حاليا؟
نعم، أنا في أبدأ أقول أهلا بكم في اقتصاد الزومبي لسنوات طويلة قادمة بفضل حزب الله وآخرين. يعني للتبسيط، اليوم النظام أو المنظومة ممسوكين من طرفين، الثنائي الشيعي ورياض سلامة. الثنائي الشيعي بالقرار السياسي والأمني بدعامات الحكومة بتسيير بوصلتها، لأنه نجيب مئاتي يفترض أنه ما عنده حيثية نيابية ولا سياسية، ما في إجماع عليه من طائفته، سريع التعبير أنا بكره أحكي بهالمنطق، بس أنه هو ملحق أصبح عند الثنائي بشكل أو بآخر، وكهن الأكثر تمسكا به. وحزب الله تاريخيا ما بيسمي رؤساء حكومات، سمى نجيب مئاتي، وليس يعني صدفة. فالنظام اليوم، خلينا نقول نظام ما بعد 17 تشرين وما بعد الانهيار، ممسوك من الثنائي ورياض سلامة بالتكافل والتضامن. طبعا رياض سلامة الراعي الأساسي له رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويعني مفوضينه بإدارة الأزمة المصرفية والنقدية
وحمايته من
المساءلة. يعني وحمايته من المساءلة، نعم. هلا خلينا كمان نرجع بشوي لورا. من كذا أسبوع أمين عام حزب الله طلع ومن خارج السياق يعني، وتفاخر أنه أسقط 17 تشرين. يعني ما كانت الخطاب له مناسبة، عمل سردة هيك يعني أنه هو قهر الأمريكي بإسقاط 17 تشرين، أنه هيدي كانت انتفاضة دخيلة أو مؤامرة ولا آخر. ما بدنا نفوت بتفاصيل 17 تشرين وشو صار، ولكن بالمطلق كانت 17 تشرين تتيح شيء ما مختلف عن المنظومة. يعني كانت البوتنشل الاحتمال أنه رايحين على شيء أفضل من الواقع اللي نحن فيه اللي كان وما زال. فإذا بالحزب يتفاخر أنه أسقط 17 تشرين، شو عم يقولنا بشكل مباشر؟ أنه هذه المنظومة باقية، وأنه البزنس موديل هذا موجود وأنا أرعاه. طبعا هو عنده أولوياته السياسية والأمنية، ولكن التداعيات الاقتصادية كتير مخيفة. ليش؟ شوف اليوم الاقتصاد الكاش اللي بيشبه اقتصاد حزب الله صار معمم بالبلد تقريبا، ولا في اختلاف حول قديش نسبته من الناتج، بس لا تقل عن 60-65% من الناتج صرنا باقتصاد الكاش. وباقتصاد الكاش ينتعش حزب الله، ما هو بالاخر خارج الرقابة وخارج الافصاح. يعني تاريخيا عشرات، يعني تاريخيا اول شيء بدنا نقول شغلة، المقاومات بالعالم او مقاومة حزب الله لا تشبه المقاومات بالعالم بكتير مفاصل. حصلت مقاومات بالعالم بس ما حصل على جانبها عشرات المؤسسات التجارية مصرفية اللي هو القرض الحسن، الصحية، التربوية، جهاد البناء، مش عارف شو، اقتصاد كامل موجود. هل في بالتاريخ مقاومة فرخت اقتصاد هالقد؟ أنا بشك. يعني شوي بحثت ما لقيت انه شيء بيشبه الحزب الله. فاذا عمل اقتصاد موازي، وهذا الاقتصاد خارج الرقابة، خارج الافصاحات. اعطي مثال بسيط. اليوم في صرخة من بعض العاملين اللي عم يقبضوا شوية فريش دولار، واجا يوسف خليل وزير المال بده يفرض ضريبة عليهم. فعم نسمع صرخاتهم اللي بيشتغلوا بالاعلام، بالنقل الجوي، بالامريكية، بالجامعة الامريكية والاخرين. في عشرات ألوف الرواتب بالدولار لحزب الله هي خارج الإفصاح، خارج الضريبة،
وما بيلحقها أي خصم.
يعني أنا وقت اللي عم بسمع يعني أنه يوسف خليل هل يتجرأ يطلب من حزب الله، خلينا من الجناح العسكري، الجناح المدني، بقولوش في جناح مدني منتظم داخل النظام يمثل.
طبعا لما بنحكي عن حزب الله عم نحكي عن ثاني أكبر مشغل بلبنان بعد الدولة اللبنانية، بينحكى بمئة ألف موظف، ما بعرف قديش الأرقام فينا نتحقق منها، مليار دولار بالسنة، هاي الأرقام التقريبية اللي منها رسمية. بدي أنقل بس قبل ما نكمل لعند مهند. مهند، أنت كتبت يعني كتاب على موضوع حزب الله وأدواره بلبنان وداخل الطائفة الشيعية، كان مسكوت عن هيك الدولة الموازية على امتداد عمر لبنان ما بعد الحرب الأهلية وتغلغلها، واللي شفنا أوجه استفادة من رجال أعمال شيعة إن كان بلبنان أو بالخارج، يعني هيك تحويل الاقتصاد الشيعي لاقتصاد كمان خارج هيك إذا بدك الرعاية الرسمية للدولة، ليكون اقتصاد لصيق بحزب الله. قديش اليوم الشيعة تحديدا بلبنان عم بيدفعوا ثمن هذا الاقتصاد الموازي اللي تمكن حزب الله انه يرسخه خلال 40 سنة الماضية، واللي عم نشوف احد مظاهره برجال اعمال خارج لبنان عم بيضطروا يكونوا جزء من شبكة تبييض الاموال او التهريب او غيره.
صحيح. تحية لك كلها ولدرج، وشكرا على الاستضافة. يعني بس نقطة اساسية بننطلق فيها كمدخل، اللي هي انه حزب الله بمقاربته بالمؤسسات وبمغربته الاقتصادية والأخيرة شبيه جدا بالمكونات اللبنانية كافة يعني لجهة بأنه هو يحبذ الاقتصاد الريعي، هو لا يبني اقتصاد، هذا نموذج شبكة ريعية، يعني حتى القرض الحسن على سبيل المثال القروض اللي بوفرها هي قروض ريعية لا تساعد على بناء اقتصاد فعلي، لأنه يعني إذا نتحدث عن بناء اقتصاد عم نتحدث عن بناء قطاع خاص، وهذا القطاع الخاص بفترة ما بيتحول لرأس مال سياسي لأنه بصير مخلوق مستقل إلى حد ما، وبيخلق فسحة ومجالات حزب الله ما بده إياها، بده يضل مسيطر على البيئة التي يتحكم فيها، تماما مثل ما أحزاب وميليشيات وقوى أخرى لبنانية خرجت من الحرب الأهلية، هي تريد أن تبقى متحكمة لحد ما بالبيئات اللي هي مسيطرة عليها وما زالت مسيطرة عليها بشكل محكم. فلذلك هو بيشبه هيدي يعني كل هذه المكونات، ولكن طبعا هو أضخم بكثير لجهة اللي عم تحكوا عنه في مئات الملايين من الدولارات تجي من إيران ومن كل هذه النشاطات الخارجية وغيرها وغيرها، ولكن هو لجهة نموه بالبيئة الشيعية هو نما بشكل عضوي، يعني هذه المؤسسات الصغيرة اللي نشأت أكان مثلا قرن الحسن كانت مؤسسة صغيرة بالثمانينات نشأت عم تملأ فراغ كان موجود بالساحة، يعني كنا مذكر أنا بالثمانينات بالمنطقة كان دائما في حزب الله كان معروف بخزانات المي، ما كان في مي بالمنطقة فكان يوفر خزانات مي للعالم تيجي تعبي منها وإلى آخره، فكان عم بيملأ هذا الفراغ ونما بشكل عضوي، ولاحقا بالتسعينات ضمن الإطار الغير الطبيعي اللي أسسته مرحلة ما بعد الطائف وأشرفت عليه السلطات السورية صار حزب الله عم بينمى، رغم أنه نحن عم نبني دولة ولكن عم نبني دولة ولكن بشكل موازي حزب الله عم يبني دولته بمؤسسات الرعية وبمنظومتها والآخرية. أنا رأيي أهم من يعني من الاقتصاد والآخرية هو موضوع الهوية اللي أنا بتحدث عنه بالكتاب، اللي هي مثلا بتوفر لك حقائق صادمة، اللي هي أنه مثلا حزب الله اليوم هو أكبر ناشر في لبنان، يعني هو أكثر طرف في لبنان ينشر أكان مجلات أكان كتب إلى آخره، وهذه المنشورات يعني صحيح على مستوى البلد كله هو أكبر ناشر، ولكن إذا بتطلع على مستوى من يستهدف بهذه المنشورات هو يستهدف مجموعة سكانية معينة، فلذلك هو أثره مضاعف على 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 هذه على هذه المجموعة السكانية. ولكن على المستوى الاقتصادي يعني نرجع لموضوع المهاجرين الشيعة والأخرين، الهجرة الشيعية لأفريقيا عمرها أكثر من 100 سنة، وهي لا تقتصر فقط على الشيعة، طبعا في لبنانيين من طوائف أخرى ولكن بشكل عام بغرب أفريقيا الغالبية هي من الطائفة الشيعية. ولذلك وقت نجي نطلع على دخول حزب الله على هذا المعترك هو دخول متأخر له علاقة بالسياسة الأمريكية بالعقوبات، بمحاولته هو كمان أو قراره هو تنويع مصادر دخله وعدم الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة، وهذا الاعتماد على هذه المصادر لهلأ ما عندنا أرقام حقيقية تظهر الكم والنسبة من الموازنة ككل مقارنة بإيران، يعني ما أنا برأيي ما زال حزب الله إلى اليوم يعتمد بشكل كبير على الأموال الإيرانية، باقى ما تبقى له علاقة بحسابات أخرى وبتوسع حزب الله نحو مجالات أخرى، يعني اليوم حزب الله لم يعد فقط لاعب لبناني بالعكس صار لاعب إقليمي، عنده وجود بسوريا إلى آخره، يعني السياسة الحالية التي نراها لدى الحزب هي سياسة تحييد لبنان عن الصراعات والتركيز على أدوار حزب الله بالخارج، وبرأيي هذا الاتفاق اللي شفناه تبع تسليم الحدود البحرية هو بهذا الإطار، أنه إحنا بلبنان ما عندنا مشكلة نعمل اتفاقات ونعمل تسويات إلى آخره، ولكن تركيزنا هو على الدور الذي نلعبه في سوريا والدور اللي بنلعبه بالعراق والدور اللي بنلعبه محلات تانية وإلى آخره، وهون صار في تمدد نحو يعني قدم مواقع أخرى في السيادة اللبنانية منها موقع السياسة الخارجية اللبنانية، وهذا طبعا موضوع آخر، ولكن أنا رأيي من المفيد التطرق له بوقت من الأوقات، أنه حزب الله اليوم عنده سفير بالعراق هو أهم من السفير اللبناني الشيخ الغفراني، وعنده مثلا الحوثيين عنده ممثل في لبنان، الفصائل الفلسطينية بلبنان عندها ممثلين تعاطوا مع حزب الله وإلى آخره. فهناك توسع باتجاه قضايا إقليمية وأمور إقليمية يستخدم فيها السلاح والخبرات العسكرية والقدرة على التمويل من خلال المصدر الإيراني. وهذا قدم آخر كمان هون السؤال يطرح، أنه هل هذه الأموال أو هل هذه المصادر الدخل التي تنمو بمحلات أخرى خارج الإطار الإيراني، هل هي تستخدم أيضا في تمويل هذا النشاط الإقليمي والآخري؟ طبعا له تبعات على لبنان وله تبعات على البيئة. يعني أنا شفت رد لحزب الله على موضوع العناصر الفخريين والآخري، وكان عم يتحدث أنه هيدا يستهدف البيئة الشيعية الحاضنة لحزب الله خارج لبنان. وأنا رأيي إلى حد ما صحيح، يعني الولايات المتحدة اليوم عندها مجموعة سياسات خارج إطار الحرب والصدام العسكري محدودة. الخيارات أمام الولايات المتحدة لحصار حزب الله لأسباب لا علاقة بالحسابات الأمريكية، اللي هي طبعا في بالمنطقة هون في النفط كان أساسي، هلأ بطل هالقد أساسي، في موضوع إسرائيل وحماية إسرائيل ومصالح إسرائيل. بالنسبة لها حصار حزب الله خيار من السياسات، كان اللي سماه جويل ويبر من سنتين ثلاثة أيام رئيس دونالد ترامب الكيموثيرابي، أنه نضرب الجسد كله، وإذا هر حزب الله هر، إذا ما هر بنبقى بنشوف شو بنعمل، بنختار سياسة تانية. بس أنا رأيي في توجه من هذا النوع، عقوبات، حصار، فتح ملفات على مستوى كبير، والتركيز على تشفيف مصادر الدخل من أجل محاربته بغض النظر عن الأثار الجانبية. يعني إن هي هذه دول كبرى لا تنظر إلى موضوع الأثار الجانبية بهذه الدقة، رغم الإعلانات عن حقوق الإنسان والاهتمام بهذا الموضوع، ولكن
بدي
بالفعل
انتقل
في مصالح وفي سياسات محدودة عندهم إياها.
مهند بدي كمل معك، بس بدي انقل من فكرتين قلتهم لعند استاذ منير. فكرة انه ايران يعني لازالت هي الممول الاساسي لحزب الله، ولكن منلاحظ من خلال الملفات اللي تابعناها من خلال وثائق بندورة والقناصر الفخريين انه بسبب العقوبات عم يلجأ حزب الله لمصادر تمويل اخرى، من خلال مثلا صفقات نفط، تمرير للتهرب من العقوبات المفروضة على ايران. يعني في محاولات للتحايل على العقوبات من خلال واجهات اقتصادية يحاول من خلالها استغلال بعض رجال الأعمال الشيعة، بعض الشخصيات الشيعية، بالإضافة لمداخل أخرى. قدي هيدا المسار قابل للاستمرار، وقدي بعد لبنان بيقدر يتحمل مثل هاي الخيارات بظل اقتصاد منهار وبظل طائفة تشعر أنه هي كمان مستهدفة بالعقوبات كطائفة ككل، مثل ما كان عم بيقول هلأ نعم. مهند،
أول شيء لازم نعرف انه فكره او بزنس موديل لبنان الاقتصادي، النموذج الاقتصادي اللبناني، هذا مناقش اذا كان صح او غلط، قائم على الانفتاح على الخارج والتدفقات. تاريخيا بني لبنان على هذه الفكره، انه في بلد منفتح جاذب للاستثمارات، قطاع مصرفي مع سريه مصرفيه، بلد سياحي، مغتربين بيردوا عليه فلوس، يعني منكشف على الخارج. هذا النموذج التشغيلي للبنان تاريخيا. حزب الله هو نقيده أو هو يضرب هذه الفكرة. خلينا نعطي أمثلة محددة من 2011-12، عندما انخرط حزب الله في الربيع العربي. إذا بتشوفي منحنيات التدفقات وميزان المدفوعات، أصبح ميزان المدفوعات خاسر. شو ميزان المدفوعات؟ يعني ما يدخل إلى البلد من دولارات مقابل ما يخرج. تلازموا مع بعضهم دخول حزب الله في سوريا وفي انحيازات بالربيع العربي، أثر على مناخ الاستثمار عموما بالمنطقة، ولكن في لبنان من الاستقلال تقريبا لل 2010-11 ميزان المدفوعات رابح، يعني عم يجينا دولارات أكثر مما عم يخرج. انخراط حزب الله بالأحداث المنطقة خلى هذا البزنس موديل هش وتخفت التدفقات. هتقولي لي شو دخل ميزان المدفوعات اصبح عاجز 11 12 13 14 لليوم. بمعنى ما عادت الدولارات اللي عم تجينا سواء من المغتربين او من الاستثمارات او من السياحة او من المساعدات الخليجية وغير الخليجية ما عادت كافية قياسا بما عم ننفق نحن، فصار في عجز بميزان المدفوعات. راحوا الشباب حطوا ايدهم بالودائع، هيك صارت عمليا كل عجز بميزان المدفوعات. مصرف لبنان بده يمول الدولة وتثبيت سعر الصرف، راحوا حطوا ايدهم بالودائع. فاذا حزب الله بما له من تطلعات إقليمية وانخراطه بأحداث المنطقة ضارب بعرض الحياة النموذج التشغيلي اللبناني كله عن بكرة أبيه، وفتنا بالحياة كلنا سوا. هلأ ما بدي أقول أنه هو المسؤول الوحيد، أكيد في مغامرات من عند البنوك، ولكن خلينا ما ننسى أنه 2011-12 كان مفصل، حزب الله مسؤول أول. اثنين، بعد ميشيل سليمان حصل فراغ رئاسي، تمسك حزب الله بمرشحه مدى سنتين وأكثر. بهودي السنتين لبنان كان بأسوأ المعدلات النمو الاقتصادي تاريخيا، ضرب حقيقي مسح البلد، ولكن هو ضل متمسك بخياره السياسي اللي اسمه ميشيل عون. تداعيات الاقتصادية كنا عندنا بالمتوسط العام استثمارات خارجية 3-4 مليار، نزلوا تحت المليار، ومعظم راح على يعني مطارح مش استثمار مباشر. هالفراغ اللي كان بسبب حزب الله اصبح اقتصادنا بالبوامور.
بس هون كمان يعني ما فينا انه اي حزب الله عنده مسؤوليه، بس بين انه النموذج الاقتصادي اللي كنت عم تحكي النموذج التشغيلي اللي عم تقوله من بعد الحرب ما يعني كمان فوتنا بالحياة.
اكيد انا عم اقول ما عم ناقش يعني انا ما عم ناقش البزنس موديل اذا كان صح او غلط، انا عم اقول لك انه كان في منظومة قائمة على هذا البزنس موديل وبتعمل باري 1 باري 2 سادر الأخير بتعالج حالة بالأمصال الخارجية.
وقت اللي بدها استفادت من حزب الله وعملت صفقات معه، يعني هيدا النموذج بطرفي ما كان ناجح.
حزب الله وقت الفات على الحكومة أيام أو بال 2005 بتذكر كان في بيان لطراد حميدي أول وزير بيقول نحن النقيض القائم، نحن ضد الفساد، نحن ضد المحاصصة،
بعدهم بيقولوها لهاليوم. بس العملية مش
الفساد كان بالوقت اللي فاتوا ان لبنان ترتيبه كان 83 هلا 127، يعني زاد الفساد مش صدفة طبعا. ضد المحاصصة اصبحت المحاصصة فجة وصريحة، يعني لفتي بيلفتك مثلا تمسك البري بحقيبة المال لم يعد حصرا على بري، حزب الله يتمسك بحقيبة المال لأسباب مختلفة. وطبعا بعدين اجت عقوبات على علي حسن خليل وفنيانوس من وراء، يعني الأمريكان بيقولوا انه في شيء ذات علاقة بوزارة المال. يعني اللحظة اللي عم نحكي فيها اليوم، طبعا انت سألتيني عن المال الإيراني اللي هو بيقول علنا مالي وسلاحي وعتادي وأكلي، مش هيك بيقول؟ هو
بيقول بس ممكن يكون يعني بآخر سنوات عم نشوف مصادر أخرى، لأنه كمان إيران عليها عقوبات وما عادت الأمور بالسهولة.
نعم.
وإيران إلى 3 أشهر عم بتعيش احتجاجات.
نعم. هلا ما بدي فوت بتفاصيل هو شو عم يعمل بالتهريب وشو عم يعمل بصفقات سرية واستخدام رجال أعمال وجاليات وإلى آخره. بالنسبة هذا يعني يعني دهليز من الدهليز غالبا ما فينا نروح فيه بعيدا، ولكن نعرف عنه تقريبا. حصيلي شو باللحظة اليوم؟ حصيلي انه لبنان باقتصاده منهار وحزب الله منتعش، والمنتعش صاحب القدرة الدولارية الاكبر يسير هذه المنظومة. حلف حزب الله مع حركة أمل أو مع نبيه بري، الحلف المقدس يعني فيش نقاش فيه. لا اليوم في إجماع عند معظم يعني عند الخبراء الاقتصاد والمال عند المجتمع الدولي إنه لا خروج لأزمة للبنان من أزمته إلا عبر ممر إلزامي اسمه صندوق النقد الدولي. صار في عليها إجماع خلاص. كيف عم يتصرف الثنائي وبالمباشر حليفه الأول أو الحليف الأول هو نبيه بري؟ بالكابيتال كنترول عرضوا من البداية من أول يوم، بالسرية المصرفية ضرب القانون فاخخه بالمباشر بالمطبخ التشريعي اللي هو معتمد على نبيه بري ولجنة المال والموازنة والإدارة والعدل، في مطبخ يعني الموازنة اللي هي بإيده أحد أتفه الموازنات على الإطلاق، ليست إصلاحية بالمطلق. في عدلك بعد كتير شغلات. الثنائي ضد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بيجي أمين عام حزب الله بيبيعنا، سوري على التعبير، وهم الغاز. إنه شو بدك صندوق النقد، شو حيعطيك، في عندك الغاز. الغاز وهم حقيقي، عم بينوموا الناس تنويم مغناطيسي. خلي بس أذكر بعض الأرقام. إذا كانت المقارنة مع إسرائيل فيما خص الغاز، الصادرات الإسرائيلية من الهايتك تقريبا بالسنة 44-45 مليار، من السلاح 13-14 مليار. وين الغاز؟ بعدنا ما شفناه. وراهم بيجي الأجرو أليمنتير، الغذاء والزراعة. الغاز بيجي بدرجة رابعة أو خامسة. يعني دايما بيحطوا المقارنة، إسرائيل عم تستفيد من الغاز ونحن مش عم نستفيد. الغاز لا يشكل مخرجا لأزمة لبنان، سوري على التعبير، هذه كلها أوهام. مين أكثر شيء باع الوهم؟ حزب الله، أنه أنا بعتكم الترسيم وأنا جايب لكم المن والسلوى. وحزب الله هو حرق أو نبيه بر بظهير، وحزب الله ضد الاتفاق مع صندوق النقد.
مهند، شيء أساسي من اللي يعني هيك بيقوله حزب الله دايما لما بيبرر خطواته الاقتصادية أو ما يتعرض له اقتصاديا بعناوين سياسية، أنه هو محاصر، أنه هو بسبب المقاومة عم بيلجأ لهاي الخيارات. دايما في هدف سامي مقاوم خلف أي خيار سياسي اقتصادي. هل يمكن تسويق يعني لبنان اليوم كل مرة يعني ما وصلنا لقعر الانهيار، هل بيقدر يضل يسوق هيدا النوع عند قاعدته وعند جماهير تؤمن بخيار ما هو كان رمز لإله بالمرحلة السابقة؟
سؤال مهم هيدا يعني. وأنا رأيي أنه بس بدي أرجع شوي، لأنه هذا السؤال مرتبط باللي قاله منير، وأنا بتفق بجزء منه معه وبختلف معه بجزء تاني، اللي هو أنا رأيي أنه في شيء بحزب الله اللي هو عضوي، بالمعنى أنه هو ما هذا التفلش أو التوسع الكبير بالنفوذ اللي اليوم حصل عليه حزب الله واللي عم يقدر يتخذ قرارات مهمة فيه، هو جزء منه أنه هو نمى على جسم يعني جسم غير سوي وغير سليم بالواقع اللبناني سياسيا واقتصاديا، وهذا الشيء أسسه طبعا، أسس بمرحلة ما بعد الطائف، وطبعا قبل يعني بالسنوات السابقة عملية تهميش جزء من السكان والأخيره كان جزء منه، ولكن كان جزء يسير، مش مثل اللي شفناه بالتسعينات فصعودا، لأنه كان مؤسس كمان على قاعدة سياسية للنظام السوري، وطبعا فرد سردية ما لنهاية الحرب ما بتشبه هلأ اللي عم يطالب فيه الطرف الآخر أو المعارضة، معارضة حزب الله يعني تحديدا. بس أنا اللي بدي أقوله أنه مثلا على جزء يعني جزء منها هي التقاطعات. يعني اليوم عم يحكي كان منير على موضوع رياض سلامة، أنه حزب الله هو داعم الأساسي لرياض سلامة، بس بالواقع كمان السفارة الأمريكية هي داعم أساسي لرياض سلامة، وكمان جزء كبير من جماعة 14 أذار هن الداعم الأساسي لرياض سلامة. وهذا تقاطع ما لازم ننكره، أنه إيه رياض سلامة أنا برأيي أكيد مفيد لحزب الله. صحيح رياض سلامة عم يعطي معلومات للأمريكان على ليساعدهم بموضوع العقوبات، ولكن بالوقت نفسه هو مفيد لحزب الله، لأنه يساعد أو يساهم في خلق واقع غير سوي بيساعد حزب الله. يعني اليوم أنه الحديث على أنه حزب الله بده يفرض نموذج جديد في لبنان، لا، حزب الله بده يرجع النموذج اللي كان قايم قبل الثورة، اللي هو أنه إيه في مجموعة من الـ الكرونيز أو المتنفذين بالقطاع المالي والاقتصادي اللي هن مرتبطين بالطبقة السياسية، هذه الشبكة الفاسدة رح تنتج اقتصاد سوي، رح يضل الوضع على المستوى اللبناني ضعيف اقتصاديا وماليا، وبالتالي حزب الله حيضل قوي. بحب هيدا بسموه الكومفورت زون، هيدي الزاوية المريحة. فهل حزب الله بده يجي يفرض نموذج اشتراكي جديد ولا اخري؟ انا لا ارى، لاحظنا نحن حتى يعني خطابات نصر الله عن الاقتصاد ولا اخري فعلا كانت يعني بالهواء، يعني ما كان في شيء خطة فعلية. ساعة بيطلع بيقول بدنا نبيع بطاطا للعراق، ساعة بيطلع بيقول بدنا نتوجه شرقا، وهلأ شفنا الشرق اليوم يعني اليوم في مواجهة صينية إيرانية، في توترات صينية إيرانية حاصلة يعني. سوري. أنا رأيي كل هذه القضايا لازم ناخذها بعين الاعتبار. لا، حزب الله بده الواقع القائم، ما بده يعمل كذب اللي عم بيقولوه جماعة المصارف انه حزب الله يريد انهاء النموذج اللبناني والاخير. بالعكس، حزب الله كان مبسوط في هذا النموذج اللبناني اللي كان قائم يعني لحد فترة قصيرة. ما بده يتوسع باتجاهات ويصير اقتصاد نمو كبير ويخلق رأس مال سياسي، وما بده خصومه السياسيين يصيروا بموقع نافذ لدرجة يقدروا يفرضوا عليه شروط بما يتعلق بسلاحه وبيواعه وبهيدا بس، ولكن هذا الواقع بده يرجعه. هلأ ما عنده مشكلة اليوم التنظيم السياسي يعمل صفقة مع الدول العربية وينتقل لمرحلة أنه أنا لبنان من حيده، ما بصير في حراك ضدكم، ولكن انا نشاطاتي هون وهون وهون بتضلها شغاله. ما عنده مشكله بهذا الواقع، وما عنده مشكله يرجع يعوم النظام المصرفي هو ذاته يعني ابدا. وكذب يعني هاي التناقضات اللي بنشوفها نحن بالاعلام انه بيطلع القطاع المصرفي بيتهم حزب الله بهيك وهيك، غير صحيح. كلنا بنعرف في صفقات تحت الطاوله وفي علاقات وشراكات، يعني شبكات واسعة يعني من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. يعني نتفاجأ مثلا انه نسمع بالاعلام انه وفيق صفى شريك فلان الفلاني وفيها الشراكات العابرة للسياسة، هذا الشيء حاصل، وهي التقاطعات بينمى عليها حزب الله ما بيضعف. فأنا مني شايف هاي الحدية بوصف الواقع اللبناني لجهة انه في عندي حزب الله بلوك وهو بده يسيطر على كل شيء وهو بده يعمل نموذج جديد. لا، حزب الله ما بده هيك. برأيي حزب الله بده صفقة مع التيار الوطني الحر اللي يمكن ما بيشبهه بالسياسة وعنده توجهات تانية، وبنفس الوقت بده صفقات مع التيار الحريري رغم أنه الحريري بيهاجمه بالعلن، بس من تحت الطاولة بده علاقة معه، وبده صفقة حتى يمكن مع القوات اللبنانية، ما بعرف شو فتح معه الخطوط من جهة تانية. بده صفقات مع الكل، وبده ينمى على هذه الصفقات والتقاطعات، ويمكن مع الأمريكان سياسته تتفق مع رياض سلامة، يعني خلي رياض سلامة ممتاز بيساعدكم بيعطيكم شوية معلومات عنا ما في مشكلة، بس بنفس الوقت نحن بنستفيد منه بقضايا تانية لها علاقة بالقطاع المصرفي وبعض الشراكات المالية والاقتصادية والتحويلات والآخرين. ف يعني بمحل ما لازم نشوف النظام اللبناني اللي قائم وحزب الله مش بشكل يعني متناقض، بالعكس حزب الله أنا رأيي امتداد وينمو على هذه الكتلة الموجودة، ما بتضعفه يعني، بالعكس بده إياها يعني.
أنا بلاقي في شيء أساسي باللي قاله مهند. صحيح أنه حزب الله مستفيد من الأطراف اللبنانية، هو حريص على إبقاء التركيبة كما هي اليوم، لأنه ما فينا نعتبر أنه الباقيين عن جد عم بيواجهوا حزب الله، واكتشفنا كتير من الصفقات، وبالتالي نحن بين نموذجين سيئين. الحزب الله هو الأقوى، ولكن الآخرين ليسوا أقل سوءا تحديدا بالموضوع الاقتصادي. بهيك معضلة لما بينطرح شيء مثل صندوق النقد، لما اليوم نحن بفراغ رئاسي، يعني في ملفات كتير ما عم نقدر نقلع فيها أو نطلع فيها من هيدا الانهيار. شو بيبقى قدام اللبنانيين اللي عم بيختبروا كل يوم أزمات جديدة بسبب هالمأزق اللي نحن عايشينه؟
في مرحلتين، في مرحلة بداية التسعينات لل 2006-7 اللي كانت بذهن اللبنانيين أنه سواء كانوا موالين او معارضين، محبزين او غير محبزين لحزب الله، انه وجهته يعني جنوب ومواجهه مع اسرائيل. بعد حرب تموز والتفاهمات اللي حصلت 17/01، عرف حزب الله قبل اسرائيل انه هيدي الحدود، فلقت حدود العمل العسكري وارتضى بها، ويعني واتجه بشغل بكليته ولكن بجزء اساسي من جهوده الى داخل النظام، فات بوزارات طبعا، وثم فات بتفاهمات سياسية قبلا لم يكن بحاجة لها، لأنه كانت مشروعيته قائمة على شيء له علاقة بالجنوب والمقاومة، لأنه صار بالداخل فراح على تحالفات مع التيار الوطني الحر، ثم فرض بالقوة ما فرضه في بيروت بغزوة بيروت الشهيرة إلى آخره، ووصولا للدوحة. طبعا بديش أحكي مسلسل طويل، بدي أقول خلاصة شو أصبحت أصبح النظام أولويته لحزب الله، وهو من هذا من خلال هذا النظام بده يغير إلى ما هو مقبل، لأنه عارف أنه الصيغة طبعا يعني عرفنا أنه بعد 17-20 الصيغة صارت منتهية، بدها دفن تقريبا، هي ميتة بس بدها من يدفنها تحضيرا لصيغة جديدة. حزب الله قائم. خلنا نعرف شغلة، كان نبيه بري رئيس مجلس النواب يحضر لوراثة قبل 17-20، يعني كان يقال انه ابنه باسل عم يتحضر، وكان عم بيحاول بلش يعين ناس يمين وشمال بمؤسسات انترا وغير انترا والاخر. 17-20 اوقفت هذا المشروع. فاليوم حزب الله او حركة امل ليس لديها، طبعا علي حسن خليل مش وريث واضح لنبيه بري. المدى المنظور شو هو؟ انه حزب الله سيرس جزءا اساسيا من حركة امل، لأنه واضح أن القيادة بعد نبيه بري مش القيادة الكاريزماتية والفاعلة والحاضرة كما نبيه بري. فحزب الله عم بيحسب دور للسنوات المقبلة أن يكون ممثلا يعني شرعيا ووحيدا تقريبا لهذه الطائفة، وأي تشكيل للنظام سيكون عبره ممر إلزامي، يعني هذه مقبلة عليه. هذا شو بيقضي؟ بيقضي ينخرط بكل شيء، بكل المفاصل، بكل التفاصيل اللبنانية اقتصادية بتصبح تفصيل يعني. فبالتالي نحن يعني مقبلين على مرحلة جديدة مقبلة، يعني بالسنوات القليلة المقبلة إعادة تركيب النظام بما يريد حزب الله، لأنه الأقوى حيفرض شروط. بده يغير فكرة لبنان، بده يغير الفكرة تبع هذا البلد، يعني الفكرة التي تراود بعد جانب كبير من المسيحيين بأسف أقول أنه حتتغير مع حزب الله. لا يعني
بس هي معه حزب الله وبلاه، يعني فكرة لبنان القديم ما عادت موجودة ولا قابلة للحياة يعني كمان ما
في. ولكن هل يشكلها من جديد حزب الله منفردا؟ هي هذا السؤال، منه يعني مسألة منه بسيطة. لذا اليوم شو الاستباقا للأحداث، اليوم في أطراف بالجهات المسيحية رايحة على الفيدرالية، مشروع الفيدرالية. جبران باسيل طرح رفع ورقة اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. تعرف إنه هذه الورقة اللامركزية ورقة رابحة؟ خلاص في مجتمع مسيحي اليوم ما بده يكفي مثل ما نحن اليوم. طبعا الفيدرالية انه اتهامات بالتقسيم ومش عارف شو، اصلا هي صعبة بحكم التداخل الديموغرافي والجغرافي والاخر، ولكن ورقة اللامركزية الادارية والمالية الموسعة رابحة. وعندما طرحها جبران باسيل طبعا ديماغوجيا قد يكون طرحها وعلى الارجح ديماغوجيا ازتهم، وشفنا كتابات بمكان ما انه كله لا هيدي الفكرة المالية، لمركزية المالية تضرب فكرة التوقيع الثالث. يعني مركزية المالية العامة للدولة اليوم اللي ماسكها الثنائي ولا يتخلى عنها ولن يتخلى، انه وزارة المال للشيعة اللي هي هذا التوقيع المركزي المالي المركزي بمشروع اللامركزية المالية والإدارية الموسعة، انت بتخلي هيدي وزارة المال تقريبا منخفضة النفوذ والتأثير بشكل كبير بالنظام الجديد اللي عم نحكي فيه. يعني لازم نتفهم انه في نظام جديد جاي، هلا شو تفصيله شو واقعه، المجتمع الدولي بيفرضه، القوى المحلية الى اخره، بس هيدي المنظومة النظام القائم بده دفن خلاص منتهي. يعني اذا بتلاحظ انه ابرز دلالات انتهاء هذا النظام، ما في حدا اليوم في بياخد قرار. خدي على بشأن الاقتصادي، مين عم ياخد قرار بإعادة هيكلة البنوك؟ ما حدا. مين عم ياخد قرار بالإصلاحات المالية والضريبية اللازمة؟ ما حدا. مين عم ياخد قرار بشبكة أمان اجتماعي؟ نحن بأمس الحاجة لشبكة أمان اجتماعي، يعني اليوم لبنان الفقر فيه متوسع لدرجة مخيفة. مين عم ياخد قرار بهذه الدولة لشبكة أمان اجتماعي؟ لا أحد. قصدي أقول لك ما في اليوم قرار بالبلد واضح لوين رايحين. شو بيعني الكلام؟ نرجع على الفكرة الأولى، من اللي ماسك تقريبا النظام هو الثنائي الشيعي مع رياض سلامة كمحاسب، وما بده ياخذ قرارات استراتيجية للخروج من هذا المأزق المالي والاقتصادي والاجتماعي والآخره. يعني نحن رايحين على شو؟ على رايحين على سنوات طويلة من التعفن المقصود تمهيدا لفرض شروط.
مهند بدي أختم معك. سألتك قبل شوي وما جاوبتني، نقلت على نقطة تانية. حزب الله يسوق لكل خياراته الاقتصادية بشعارات سياسية جذابة. منير عم يعني متشائم جدا وكتار بيشاركوه هالشي طبعا للأفق اللي جاي. قدي بعد التسويق السياسي قائم لأزمة اقتصادية وانهيار عم بيعيشوا كل اللبنانيين، قدي بعد الشعار السياسي مغري أو مفيد بوضع مثل اللي عم بيعيشه لبنان، بوضع مثل اللي عم بتعيشه إيران اللي إلى أشهر حالياً أو أسابيع على انتفاضة أحد وجوهها بالإضافة للحريات هو الأزمة الاقتصادية، وشفنا شعارات تحتج على أموال إيرانية تنفق بفلسطين ولبنان لصالح أحزاب مسلحة مثل حزب الله وغيره من التنظيمات. قدي الشعارات السياسية قابلة للاستمرار بظل أزمة وانهيار اقتصادي عم تشهده أكثر من دولة فيها امتداد إيراني وحزب الله عنصر أساسي فيها؟
أنا أول شيء بدي أقوله أنه اليوم حزب الله ما عنده برنامج اقتصادي، هذا شيء غير يعني. اليوم ذكر منير شغل مهم اللي هو أنه حزب الله يتبنى الليبرالية المتوحشة، صحيح؟ يعني حزب الله كان شريك بقرار تفكيك كل النقابات العمالية والجسم النقابي بلبنان بالتسعينات والألفين والأخري، هذا كان شريك فيه. حزب الله شريك بكل السياسات الاقتصادية والمالية المتوحشة، حتى يعني الخمينية والتيارات الإسلامية الشيعية تاريخيا كانت ضد كل حركات الإصلاح الزراعي بالمنطقة. هني صحيح هني مع الإقطاع، يعني هني طبعا بيطلعوا بالإعلان بيقولوا لا نحن مع الفقراء ومع الهيدا، ولكن الخطاب فكرة الزكاة اللي هي فكرة العمل الخيري لمواجهة الفقر هي فكرة ليبرالية يعني بامتياز. فأنا بوافق معه على هذا الشيء، ولكن بالوقت نفسه هني ما عندهم برنامج اقتصادي، لأنه هني ما بيهمهم مثل كل الحركات الشمولية والتنظيمات، يعني ما بدها أي مساحة من التعددية، ما بدها الاقتصاد ينمى بشكل يخلق فرص سياسية أخرى أو يخلق كيانات أو قوى خفية تدفع باتجاه سياسات معينة هو ما بده إياها، بده يحافظ على السيطرة. فلذلك مؤسسة مثل القرض الحسن، قروض صغيرة بتساعدك تعمل شيء، تصلح البراد بالبيت مثلا او تشتري يعني مكنة تساعدك بعملية الحصاد مثلا، يعني اشياء بسيطة بتخلي الاقتصاد بهذه البساطة وبهذه البدائية هو هيدا البرنامج تبعه على المدى البعيد. والريع قد ما بدك ريع، منجيب ما بنفتح مصنع، ما بننقل بعض الصناعات الإيرانية على الجنوب مثلا والبقاع وإلى آخره ومنوسع القدرات بمناطقنا، لا ما بيعملها. هاي شو بيعمل؟ بجيب لك شحنة مازوت أو بنزين أو إلى آخره يوزعها وبقول لك ما خلونا، أنه ما عم بيخلونا نجيب نفط لنساعد لبنان وإلى آخره. فأنا رأيي اليوم الشعار السياسي الوحيد اللي عنده إياه اليوم هو أنه إحنا عندنا الحلول، بس بالطبقة السياسية مش مخلينا نعمل هذا الشيء. هيدا الكلام السياسي حيستمر، والحديث بأنه نحن خاضعين لحصار أمريكي وإلى آخره، يعني وصحيح أنه في جوانب منه صحيحة، يعني أنه اليوم في نوع من منع لمساعدة لبنان نتيجة هذا الاستحواذ أو هذا التوسع ببنى السلطة بلبنان ووقف الإصلاح. يعني حزب الله بيشبه مجموعة المصارف بأنه ما بده إصلاح، ما بده IMF، ما بده شروط سياسية، لأنه أي شروط أو أي عملية إصلاح لخلق اقتصاد أكثر حيوية مما قائم سابقا هذا له تبعات سياسية. حزب الله ما بده إياه، ما بده هذا الانتعاش. فأنا لذلك اللي بشوفه هو أولا أنا بختلف مع منير بأنه حزب الله اليوم منتعش ماليا واقتصاديا. برأيي لا، حزب الله بناطه في فلتين أمني. حزب الله حتى قضية المخدرات اللي هو متهم بشكل ما بالتورط ببعض القضايا والأخره فيها، أنا رأيي الكارتيل تبع المخدرات اللي عم بينما سيأخذ استقلالية ما ويشكل تهديد له. شفنا كم حادثة صارت بالضاحي، اشتباك مع ناس من عناصر من حزب الله راح أتلق له هون وهون وهون. أنا رأيي هاي مضرة له على المدى البعيد وما حيقدر يسيطر عليها، وبمناط هو عم يدعي قوى الأمن والجيش أنه تعوا يا أخي يساعدونا شوي بالأمن لأنه ما قادرين نحافظ عليه. وفعلا هذا الشيء عم نشوفه، عم نشوف أمثلة عليه كمان. فلذلك أنا رأيي حزب الله منه مرتاح، مأزوم، مثل ما تفضلت الاحتجاجات اللي عم بتصير بإيران اللي هي واسعة النطاق وعم تدفع عم تضغط عم تزيد ضغط مع على النظام الإيراني. أنا برأيي ما حتأدي لانهيار النظام الإيراني. الأزمة الإيرانية ستبدأ فعلاً بعد وفاة المرشد ويصير عملية الانتقال السياسي، هونيك عندهم أزمة، وهذه الأزمة ستنعكس على لبنان. هلأ السؤال اللي أنا برأيي مهم ورئيسي هون هو هل هذه المصادر المالية البديلة التي تنشأ وعم نشوف عنا علامات برا، هل هي ستؤسس لحزب الله جديد، لتنظيم جديد بكرة بعد انهيار الوضع بإيران؟ يعني أنا رأيي صحيح هلأ حزب الله بيطلع بيحكي بولاية الفقيه والأخيره وأنه هو ملتزم بولاية الفقيه، بس ممكن يخترع شيء تاني، ممكن يطلع يقول لك أنه لا، ولي الفقيه مات بإيران، طلع عنا واحد جديد هون، بيطلع لك مرشد بيقول لك هذا ولي الفقيه جديد اليوم. فممكن يعمل شيء، يعني ممكن هذا التنظيم يتحول إلى شيء جديد إذا كانت لديه المقدرات المالية لذلك، يعني بيطفي المشاركات الإقليمية، بحاول يعيد تموضعه بمحل آخر، بما أنه نصر الله بعده عايش، بعده صغير، هذا الشيء بتحلو يمكن حياة جديدة بعد وفاة خامنئي. أنا رأيي هاي أسئلة مفيد الواحد يتمرن عليها ويعرف شو المحتمل فيها. أما بس بدي أعلق شغلة صغيرة على اللي قاله منير اللي هو مهم، اللي هو موضوع اللامركزية الموسعة. أنا رأيي لم يعد هناك من بديل عن اللامركزية الموسعة المالية وحتى الإدارية. أنا رأيي هيدا اليوم صار نموذج بالنسبة لجزء كبير من اللبنانيين، صار ضرورة، لأنه يعني صار في انسداد بالأفق، وصار في يعني مرحلة عم ننتقل فيها، عم نشوف تصدعات بالمجتمع وعم نشوف توجه مختلف على الأرض، إن كان الأمن الذاتي، إن كان بعض التحركات المحلية اللي عم تنشأ. قوننتها قد لا تكون فكرة سيئة، واللامركزية الإدارية الموسعة مالياً وإدارياً لا تعني يعني بشكل كامل حرمان الدولة المركزية من عائدات المالية بهذه المناطق، بالعكس بيصير في شراكة.
بعتقد هو يعني حسب تطبيق هاي اللامركزية، يعني بدي أترك هاي الملاحظات الأخيرة لك أستاذ منير. نعم. يعني في نقاط بتشترك فيها مع مهند في أسئلة، يعني عم ننهي الحلقة بمجموعة أسئلة واحتمالات للتفكير مستقبلا، لأنه ما حدا عنده أجوبة. اللامركزية سؤال، مستقبل حزب الله والبلد سؤال. بالنسبة لك شو السؤال الأكبر اللي مضطرين نختم فيه؟ بمعنى أنه في ما حدا عنده أجوبة حاسمة، في توقعات، في احتمالات، بس شو السؤال الأكبر بالنسبة لك بالمرحلة المقبلة اقتصاديا؟
السؤال الأكبر اللي أنا وياك بنطرحه، أنا برأيي بدي أعطيه للشباب. أنا ابني اليوم بأوائل العشرينات، هو بيطرح السؤال، بيقول وين مطرحي بهذا البلد؟ شو تطلعاتي؟ شو بدي أعمل؟ مش ملاقي ولا جواب.
انا ابني قرر يترك البلد
بكل بساطه، يعني نحن مخضرمين وفاتين باللعبه ونستمتع
معنيين فيها، بدنا نبقى فيها،
نستمتع بنقدها ومش عارف شو. سيبك نحن، لانه نحن يعني عندنا موروث، يعني جزء منه من الحرب وجزء منه من خلينا نسال الشباب العشرينات. طبعا للاسف بعضهم بالجامعات اليوم متحزب، وشي حزب وشي قوات وبيتعارك وكذا، هذا بدل عن ضايع. الاسئله الحقيقيه الوجوديه الاكزيستنسيال اليوم عند الشباب هو انا وين عايش، شو الغد تبعي، شو المستقبل تبعي، هل سيبقى انه انا بدي الزعيم حتى اتوظف، او انا بدي اذا بدي فريش لازم لاقي لي شيء مش عارف ان جي او ولا يعني اسئله من يعني شيء مرعب اللي عايشينه الشباب اليوم، او الهجره، وطبعا ارقام الهجره من 17 تشرين اليوم مخيفه،
او بدي اقاتل مع حزب الله،
او بدي اقاتل مع حزب الله. فاذا السؤال الجوهري انا برايي، يعني هيك انا اذا عندي هيك فكره او نصيحه اعطيكم اياها، تجيبوا هيك مجموعه شباب بالاوائل العشرينات، طبعا مش لازم يكونوا محزبين، يعني شو كيف شايفين البلد، لوين رايح. انا هيك انا عارف انه النظام مات، انا قلت لك النظام مات بده دفن، بس انه هي قصه وقت بس. طائف، كل اللي متمسك بالطائف عم يضحك حاله، يعني طائف ما هو فريق كبير ما بده يطبقه ولن يطبقه مهما حصلت من ضغوطات، وفي هذا الفريق الكبير اللي هو الثنائي اللي أنا بسميه الاستكبار الشيعي بده يغير النظام في صالحه بشكل ما باعتراف دولة. يعني اليوم غزل ماكرون مع الشيعة أو مع حزب الله منه صدفة، مش لأنه بده مصلحة بإيران مثل ما بيقولوا مصلحة بالعراق. عارف ماكرون أنه هيدي القوة الشيعية الصاعدة خلص هي بدها ترشي بينه يعني بشكل أو بآخر، وبقول لك لشو بدي ضل أنا رايح يعني بحربهم، إذا إلي دور ما في هذا البلد فليكن بفهم ماذا يريد حزب الله بشكل أو بآخر. وهيدا منا يعني مسألة بسيطة إنك تلاقي حدا بالغرب اليوم مثل رئيس يحاور حزب الله وبيلتقي معه وبيسمعه.
عموما أسئلة كبرى تنتظرنا لحتى نشوف بأي مسار ممكن تاخذنا الأوضاع بلبنان. أنا بدي أشكرك أستاذ منير يونس، مهند الحاج علي شكرا لمداخلتك ومشاركتك معنا، منلتقيكم بحلقة جديدة من جردي، شكرا للمتابعة.